بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول أم عبد الله من مكة. أم عبد الله، عرضنا سؤالا لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: أنا معلمة للصف الأول الابتدائي، وأدرس التلميذات مادة القرآن الكريم من كتاب خاص جمع فيه منهج التوحيد والفقه مع السور المقررة للحفظ، فهل يجوز للطالبات مس السور المكتوبة في ذلك الكتاب قبل تطهرهن؟ وهل يجب علي أن أخرجهن للوضوء كل حصة قبل مس ذلك الكتاب، امتثالا لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذا الكتاب الذي فيه مقرر التوحيد والفقه وبعض الصور التي تقرأها الطالبات ليس له حكم مصحف، ولا حرج في مس الطالبات لهذا الكتاب، لأن الآية في المصحف، أما هذا ليس بالمصحف. وهكذا كتب التفسير لا بأس أن يمسها المحدث، وهكذا كتب الترجمة تراجم معاني القرآن، لأنها ليست مصاحف، وإنما المصحف ما يكون فيه القرآن خاصة، هذا هو المصحف. أما إذا كان القرآن مجموعة مع آيات مجموعة أو سورة مجموعة مع غيرها، أو القرآن مع التفسير، هذا ليس بمصحف. نعم، لا حرج في أن يمسه غير متطهر. نعم.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. إذن هناك حكمة من جمع أكثر من مقرر مع مقرر القرآن الكريم؟
لا حرج.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: أختي لها سؤال آخر، فهي طالبة في الثانوية، وقد وضعت المدرسة مشكورة مصلا للتلميذات تعقد فيه ندوات ومحاضرات بين آونة وأخرى، وتطلب المعلمة من الجميع الدخول للاستماع إلى تلك الندوات، فهل يجوز الدخول في هذا المكان لمن عليها العذر؟
نعم، ليس هذا مسجد، هذا مصلى وليس المسجد، فلا مانع من يدخل في هذا المحل الحائض والنفساء، لا حرج في ذلك، لأن المصلى لا يسمى مسجد، لأن المصلى مؤقت، محل العبادة مؤقت، والمساجد هي التي تبنى للعبادة وتوقف للعبادة للصلاة الخمس، هذه التي لا تجلس فيها الحائض والنفساء ولا الجنوب. أما المصليات التي في الدوائر فليس لها حكم المساجد، وهكذا المصلى اللي في المدرسة وليس في المسجد، كغرفة يصلون فيها أو سيم يصلون فيه، ليس له حكم المسجد. نعم،
جزاكم الله خيرا. ينتشر بين كثير من الناس، السؤال لا زال لأختنا أم عبد الله، ينتشر بين كثير من الناس قول: أقسم بآيات الله. أرجو من سماحتكم توضيح عقوبة هذا الأمر مشكورا، كما ينتشر قولهم عند القسم: ورحمة والدي، أو وراس فلان. أرجو منكم التوضيح بشدة عند هذا المقام، جزاكم الله خيرا.
أما الإقسام بآيات الله فهذا لا حرج فيه، إذا كان المقسم يقصد القرآن، حين قال أقسم بآيات الله قصده القرآن فلا حرج، لأن القرآن كلام الله، كما لو قال أقسم بعلم الله بعزة الله لا حرج في ذلك. أما إذا كان يقصد الآيات المخلوقة كالليل والنهار والسماء والأرض فلا لا يجوز. وهكذا رحمة والديك هذا مجمل لا يصلح، أقسم برحمة والديك أو بالأمانة أو برأس فلان أو شرف فلان كل هذا لا يجوز. رحمة والديك من يرحم؟ رحمتك لوالديك ورحمته هو ولا رحمة الله؟ إذا كان مقصود رحمة الله أن الله يرحم والديه هذا له حكم الصفات، إذا قصد رحمة الله لوالديه فصفة من صفات الله. أما إذا قصد رحمته أن الله يرحم والديه أنك ترحم والديك وتعطيني كذا وكذا ترحمه أنت، فرحمة المخلوق لوالديه رحمة مخلوقة لا أقسم بها. والحاصل أن القسم يكون بالله أو بصفة من صفاته، لا بصفة المخلوقين ولا بحياتهم ولا برأس فلان ولا شرف فلان إلى غير ذلك، هذا لا يجوز. إنما القسم يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. إني المستمعة نون ميم عين من العراق محافظة النجف، لدي بعض الأسئلة الدينية التي أرجو منكم التفضل بالإجابة عليها. تقول عن نفسها: أنا فتاة محجبة وأعرف أصول الحجاب، ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة، رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة 5 أشهر تقريبا، وأخته رضعت من أمي أيضا، فهل يكون لي أخا بالرضاعة ويجوز لي ألا أحتجب عنه؟ وأيضا لدي ابن عم أمي وابن عم أبي، وهما رجلان بعمر أبي تقريبا ومنذ طفولتي، وأنا أناديهم بعمي وخالي، هل علي أن أحتجب عنهما؟ تقول: أنا فتاة محجبة وأعرف أصول الحجاب، ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة، رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة 5 أشهر تقريبا، وأخته رضعت من أمي أيضا، فهل يكون لي أخا بالرضاعة ويجوز لي ألا أحتجب عنه؟ وأيضا لدي ابن عم أمي وابن عم أبي، وهما رجلان بعمر أبي تقريبا ومنذ طفولتي، وأنا أناديهم بعمي وخالي، فهل علي أن أحتجب عنهما؟
نعم نعم، عليك أن تحتجبي عن ابن عمك وابن خالك ولو كنت عشت معهما طويلا، عليك أن تحتجبي منهما لأنهما ليس محرمين.
هو ابن عم أبيها.
ابن عم أبيها وابن عم أمها ليس محرمين، وهكذا ابن عمها هي وابن عمي وابن خالتها خالها. نعم. كلهم أجناب. أما ابن خالتك التي رأت من أمه 5 أشهر هذا محرم، هذا أخ لك، لأنك رأت من أمه فهو أخوك، وليس عليك حجاب عنه، بل هو أخوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من السمع. والمقصود أن ابن الخالة أو غير ابن الخالة متى رضع من أمك أو رضعت من أمه رضاعا تاما 5 رضاعات أو أكثر فإنه يكون أخا لك من الرضاعة، سواء كان رضعا من أمك أو أنت رضعت من أمه أو من أخته فإنه يكون محرما لك. إن كان من أمه فهو أخوك، وإن كنت رضعت من أخته، إن كنت رضعت من أخته فأنت خالته، إن كنت رضعت من أخته فهو خالك، لأنك رضعت من أخته فيكون خالا لك. والحاصل أن الرضاعة كالنسب سواء سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فليس عليك عنه حجاب. وأما ابن عم أبيك وابن خال أبيك وابن خالك وابن عمك كل هؤلاء لكن ما بينك وبينهما رضاعة كلهم أجناب، عليك التحجب عنهما.
جزاكم الله خيرا. إذا تحتجب عن ابن خالتها الذي رضعت معه، وتحتجب عن ابن عم أمها.
لا تحتجب
عن ابن خالتها الذي رضعت
من أمها. نعم.
نعم. وتحتجب عن ابن عم أمها وابن عم أبيها.
نعم، لأنهما أجنبيان.
جزاكم الله خيرا. تقول أيضا: عندما كان عمري 10 سنوات بدأت أصلي، ولكني تركت الصلاة بدون أن أعلم أن ترك الصلاة كفر، ثم عدت إليها وتركتها مرة أخرى بدون أن أعرف أن هذا العمل حرام، ولم ينصحني أحد لذلك. ولكن عندما أصبح عمري 14 سنة تبت إلى الله تعالى، وبكيت كثيرا واستغفرت الله كثيرا، ولم أترك الصلاة بعد ذلك، فهل علي ذنب؟ وماذا أفعل لأكفر عن ذنبي؟
التوبة كافية بارك الله فيك، التوبة بحمد الله كافية. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كم لا ذنب له. ويقول عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدم ما كان قبلها، يعني تزيل ما كان قبلها. هذا إن كنت قد بلغت الحلم
عندما تركت
بالحيض أو بالإنزال بالاحتلام. أما إذا كنت ما بلغت الحلم فالفريضة الصلاة ليس واجب عليك، وإنما تؤمنين بها لتعتاديها وتستقيمي عليها بعد البلوغ. وإذا كنت قد بلغت فالتوبة تكفي والحمد لله.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول: إننا عائلة نتألف من 7 إخوة، أنا أكبرهم، عمري 18 سنة، وأب متوفى، تربينا أمي وجدتي امرأة كبيرة وتملك بيتا نعيش فيه، وراتب شهري نصرف منه قدره 280 دينارا، ولدينا بعض الحلي القليلة، فما هو مقدار الزكاة التي يجب علينا دفعها للفقراء؟
إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة ولا يبقى ما يحول عليه الحول وهو نصاب ففي زكاة، لا بد أن يكون الحول على نصاب. فإذا بقي عندكم ما يساوي 11 جنيه سعودي ونص، ما يساوي 92 غرام، وحال عليه الحول يزكى من هذه النقود. وأما إذا كان الباقي قليل لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة. وهكذا الحلي التي على المرأة إذا كان دون النصاب دون 92 غرام فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما بلغ النصاب وحال عليه الحول.
جزاكم الله خيرا. تقول: هل صحيح أن من يقرأ دعاء المعراج 40 جمعة يغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكون له حسنة؟
دعاء المعراج هذا لا أصل لهذا الكلام. دعاء المعراج ليس هناك دعاء يقرأ ويحفظ في هذا الأجر، كل هذا باطل لا أساس له. وأما التسبيح فالله جل وعلا شرع لنا الذكر والتسبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ويقول سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا يدل على فضل عظيم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قيل: يا رسول ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأوصي كل مسلم وكل مسلمة بالإكثار من ذكر الله، ووصي إخوان المسلمين جميعا من الذكور والإناث بالإكثار من ذكر الله، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة أعظم من ذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أو قال بضع 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماضة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق على صحته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، وهذا فضل عظيم. فينبغي الإكثار من ذكر الله ومن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، فوفق الله الجميع.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية إربد، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت لاسمها بالحروف نون هاء. تقول: هناك أم تجبر بناتها المتزوجات أن يحضرن للقيام بأعمال منزلها مع أنها قادرة على العمل، فإذا ما قصرت واحدة أخذت تسبها وتتهمها بأنها مقصرة في حقوقها وتعلن غضبها عليها، فهل لها الحق في ذلك؟ وهل رفض طلبها يدخل في باب العقوق؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
هذا فيه تفصيل. إن كان الزوج لا يرضى فلا حق لها في ذلك، وحق الزوج هذا مقدم، وليس لهن أن يعصين الزوج ويأتين إلى أمهن لهذا العمل. أما إن كنا قد سمح لهن الزوج بذلك وهي محتاجة إلى إصلاح شؤون بيتها، فينبغي لهن أن يجيبن إليها، وكل واحد تقوم بقسط من ذلك، هذا على فلان، هذا اليوم على فلان، هذا اليوم على فلان، من باب التعاون مع والدتها مع والدتهن، ومن باب جبر الخاطر، ومن باب البر والإحسان وعدم القطيعة والعقوق. فالواجهة لها حق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. واللفظ الآخر قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالمشروع لهن أن يجتهدن في إرضائها وقضاء حاجتها إذا سمح الزوج، ويجعلن ذلك نوبا، كل واحد تقوم بقسط، يقتسمن الزمان، كل واحد يكون لها يوم أو يكون لها ليلة في حاجات والدتهن، ولهن في هذا أجر عظيم وخير كثير مع إرضاء والدتهن وسماح خاطرها ورضاها عليهن وعدم سبها لهن. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي رسالة بعث بها المستمع حاميم مهدي. الرسالة تضمنت عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يؤم الناس وهو مكشوف الرأس أم لا؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
نعم، لا حرج في ذلك، لا بأس أن يصلي ومكشوف الرأس، لأن الحديث إنما جاء في الرداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لا يصلي أحد منكم جوز واحد ليس على عاتقه من شيء. فالمقصود ستر العاتقين، أما الرأس فليس يجب ستره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه، في اللفظ الآخر عاتقي منه شيء، والعاتق الكثف، ولم يقبل على رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار، وهكذا الصحابة يصلون في الرداء والأزر، وكانت عادة العرب يلبسون الأزر والأردية، والرأس ليس بشرط قد توضع عليه العمامة قد لا توضع عليه العمامة، فإن وضع العمامة عليه كان أحسن لأنها من الزينة، وإن لم يضعها فلا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: مرضت وأنا صغير فنذرت أمي إن شفيت وكبرت أن تذبح ماعزا عند قبر الولي ويجتمع عليها الناس، وعندما كبرت أحضرت ماعزا لتفي بنذرها، فأخذت الماعزة وبعتها في السوق وقلت لها إن هذا شرك بالله، هل ما قمت به صحيح أم لا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
قد أحسنت، هذا هو الصواب، ليس لها أن تذبح عند قبر الولي لا عن نذر ولا عن غير نذر. إذا كان الذبح للولي كان شركا أكبر، إذا كان الأصل التقرب للولي لفلان أو فلان عند قبر البدوي أو فلان أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ابن عربي أو فلان أو فلان، كل هؤلاء لا يجوز التقرب إليه بالذبائح، ولا يدعى أحد من دون الله، ولا يستغاث به، ولا ينذر له، كل ذلك من الشرك الأكبر. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز للمسلم أن يذبح للنبي يتقرب إليه أو يسأله أن يغيثه أو ينصره أو يشفي مريضة، لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، هذا حق الله سبحانه وتعالى. الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، والنبي عليه السلام يقول الدعاء هو العبادة، فلا يدعى أحد مع الله، لا نبي ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا ولي ولا غير ذلك. وهكذا الذبح لا يذبح للأنبياء ولا للملائكة ولا للأولياء، ولا يتقرب إليهم بالنذور ولا غير هذا من العبادات. يقول الله سبحانه قل إن صلاتي، يقول يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فالتقرب للأولياء بالذبيحة من الشرك الأكبر، ويذبح عند قبره أو في غير قبره حتى ولو في مكان بعيد ولو في بيت الإنسان، يكون يذبح ينوي الولي فلان أو فلان، هذا الشرك الأكبر. مثل لو صلى له، لو صلى له وسجد له هو شرك. فهكذا إذا ذبح له أو دعاه أو استغاث به أو نذر له أو قال يا سيدي اشف مريضي أو انصرني أو دلني على كذا أو ما أشبه هذا، سواء عند قبره ولا بعيد عن قبره، هذا كله لا يجوز، هذا حق الله، هو اللي يدعى سبحانه وتعالى وليسأل. أما الحي الحاضر كل يذبح له ذبيحة كرامة له من ضيف جاي من سفر أو لأن قريب الله زاره وذبح له من أجل كرامة ضيف، هذا لا بأس به. وهكذا لو قال لأخيه اللي عنده ساعدني على كذا الحي الحاضر، ساعدني على إصلاح سيارتي على إصلاح مزرعتي تعاونه إياه في المزرعة، لا بأس. أما الأموات أو الغائبون أو الملائكة أو الأنبياء أو الذين يدعوهم مع الله أو يستغيث بهم أو ينذر الله، هذا لا يكون، هذا من الشرك الأكبر. لا يدعى الغياب ولا الموتى ولا الجمادات كالأشجار والأحجار والأصنام ولا الملائكة، كلهم لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم، بل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك. أما إذا كان بالطرق الحسية مع الأحياء مثل برقية يقول أقرني كذا أو يكلم بالهاتف من التليفون أقرني كذا أو ساعدني على كذا مع إنسان الحي يكلمه أو يكتب له رسالة، هذا مثل الحي الحاضر مثل المشاهد، لا حرج في ذلك. كما قال الله عز وجل في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيئته على الذين العدوم، فالناس يتعاونون الأحياء يتعاونون الأحياء، لا حرج في ذلك. لكن دعاء الميت أو الغائب لأن يعتقد في السر أنه يسمع ولو بعد، أو دعاء الجمادات كالأصنام والكواكب، هذا كله شرك أكبر. أو دعاء الملائكة والجن لأن شرك، هذا شرك أكبر، لأنهم غائبون عنك مشغولون بشؤونهم، ليس من جنس الحاضر بين يديك اللي تخاطبه وتسأله يعينك على كذا أو كذا. وبهذا ينبغي المؤمن أن يحتاط ويبتعد عن أسباب الشرك وعن ذرائعه وعن أعماله. وقد أحسنت أيها السائل في إخبار أمك وإضاء الحق لها، فقد أحسنت في ذلك، بارك الله بإسلامك.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يقول أيضا أخونا: بعض الناس يحرجوننا بكلمة أسألك بالله أن تعطيني كذا، أو أسألك بالله أن تبيعني كذا، أو أسألك بالله أن تخبرني بكذا، وفي بعض المرات نرفض تلبية طلبهم عندما لا يكون الطلب في محله. هل الرفض رغم كلمة أسألك بالله يعرضنا للإثم، أم أنه ليس علينا شيء في ذلك؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
إذا كان السائل بالله لا حق له في هذا الشيء فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فإذا يقول أسألك بالله أن تعطيني دارك، أو تعطيني سيارك، أو تعطيني كذا وكذا من المال، هذا لا حق له. أما إذا كان يسأل حقا له، أسألك بالله أن توفيني ديني، أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة وهو من أهلها، تعطيه ما تيسر، لأن الرسول قال: من سأل بالله فأعطوه. اللهم صل على سيدنا، من سأل بالله فأعطوه. فإذا كان له حق كالفقير يسأل من الزكاة، أو حقا عليك له دين، وأسألك بالله أن توفيني ديني، أسألك بالله أن تنصرني على هذا الظالم، وأنت تستطيع تنصر على الظالم، أسألك بالله أن تعينني على كذا وكذا من إزالة منكر، لا بأس بهذا، هذا أمر مطلوب، عليك أن تعينه وأن تستجيب له، لأنه سأل حقا، والرسول عليه السلام قال: من سأل بالله فأعطوه. أما أن يسأل شيء لا حق له فيه، أو يسأل معصية، هذا لا حق له في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا، وليس عليهم حرج إذا رفضوا طلبا.
ليس عليهم، نعم ليس عليهم، لأنه طلب ما ليس له.
بارك الله فيكم. بعض الناس إذا مرض نذر أن يذبح بعض الدجاج بناء على نصائح بعض المشعوذين الذين يحددون لهم ألوانه، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان على طريقة المخرفين والدجالين والكهنة ونحوه هذا لا يجوز. أما إذا أراد التقرب إلى الله، إن الله شفاه، يذبح دجاج أو ناقة أو شاه لفقراء والمحاويج، هذا قرب إلى الله. ولكن النذر مكروه، ما ينبغي النذر، لكن لو نذر عليه أن يوفي بنذره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه، ولقول الله سبحانه: يوفون بالنذر. لكن النبي نهى عن النذر، قال: إنه لا يأتي بخير، ينبغي له ألا ينذر. لكن إذا نذر طاعة لله كصلاة وصوم وصدقة يوفي بنذره إذا حصل الشرط. أما أن يذبح دجاجا على رأي المخرفين الذين قد يجرونه إلى الشرك، ويقول له: إذا نذرت دجاجة صيدت كذا، أو دجاجة صيدت كذا أو كذا، مشفى مرضك، هذا كله باطل، لا أصل له، هذا منكر لا يطيعهم في ذلك. وإنما الذبح صدقة، إذا نذر على أنه صدقة لله، لعل الله ينفع بهذه الصدقة، لا بأس. أما على اعتقاد أن هذا الشيء يحصل به الشفاء بأسباب قول المخرفين، هذا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.